صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحوت الجدو، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا شزوها المتنهد، وصدر مستودع العلم والحجة لتحطيمه جيش من الكفر يعمد، ورأسك أم رأس النبي على القناة أهل الكهف راح يردد، وشاركت الأرض السماء بنعيها عليك حدادا، والمعزى محمد فأي ذبيح أصلت الشمس خده، ومشهدها من نوره يتوقد، وأي شهيد داست الخيل صدره، وفرسانها من ذكري تتجمد، ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنا بك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة من سورة غافر، هذه الآية المباركة تتحدث عن قصة حدثت لمؤمني آل فرعون. نفتتح بها حديثنا هذه الليلة الذي هو تتمة لموضوع التقية الذي بدأناه ليلة البارحة، وذكرنا فيه الأدلة التي يمكن أن تقام على مشروعية التقية. وقد ذكرنا ليلتها أن حكم العقل يقضي بارتكاب أخف المفسدتين وأدنى الضررين عند تعارضهما، كما أن النصوص الإسلامية سواء من القرآن الكريم أو من حديث أهل البيت عليهم السلام تبين مشروعية التقية وأنها جزء مما شرع دينيا. إضافة إلى أن سيرة المسلمين سواء كانوا من الصحابة في العصر الأول أو كانوا من الفقهاء في العصور المتأخرة أو بحسب فتاوى المذاهب الفقهية، تبين أن التقية أمر سائغ ومشروع. هذه الليلة سيكون لنا حديث عن أن التقية هل هي النفاق كما يزعم ذلك بعض أهل التهريج، أو أنها تعاكس النفاق وتخالفه وتضاده. وسنتحدث أيضا عن النتائج والآثار والفوائد التي تحققها ممارسة التقية بالنسبة للإنسان الفرد والمجتمع. ونبدأ قبل ذلك بإلقاء نظرة على هذه الآية المباركة التي تحدث القرآن فيها عن قصة رجل قد كتم إيمانه ضمن المجتمع الفرعوني، وقد كان من آل فرعون من الأقباء من الطبقة الحاكمة والمسيطرة، ولكنه كان يخفي إيمانه بنبي الله موسى ويظهر لهم أنه مثلهم. بعبارة أخرى كان يمارس التقية معهم. بعد أن اشتدت دعوة موسى في بني إسرائيل وصار إقبال على الإيمان به، تم تداول أمره في قصر فرعون، ماذا نصنع به؟ الرأي الغالب على تلك الجلسة من مستشارين ومن رأي فرعون أننا نقتل موسى فورا وننهي حياته فتنتهي المشكلة من عندنا. رجل ليس له قوم يعدى بهم، لأن قوم بني إسرائيل كانوا من الطبقة الدانية وأغلبهم كان عبيدا، فرجل ما عنده حماية اجتماعية ولا هناك قوة أخرى تستطيع أن تحاربنا إذا قتلناه، فبدل أن نبقى في هذه المشكلة نقتله فورا وننهي مشكلتنا مع الجميع. وكان هذا هو الرأي السائد والغالب في ذلك الوقت وضمن تلك الظروف. لكن في هذه الأثناء يقوم واحد من آل فرعون، واحد من طبقة الأقباط، الطبقة الحاكمة، الطبقة المتميزة، يقوم في هذه الأثناء وهو منهم ومعهم وواحد من المستشارين، فيقول لهم أنا عندي كلام، ليش تقتلوا هذا الإنسان بمجرد أن قال ربي الله؟ ما سوى شيء، لا اعتدى على أحد ولا قتل إنسانا، مجرد كلام لسان يقول أنا أؤمن بأن هناك رب هو الله، بحكاية ما ضر بأحد ولا قتل أحدا ولا سلب مال أحد، فليش تقتلوه تتعجلوا بالأمر؟ وأمره لا يخلو من واحد من اثنين، إما أن يكون إنسان كذاب وإما أن يكون صادق. حتى هنا تلاحظ في تقسيمه تقسيم إنسان ما يتبنى هذا الرأي، إما صادق وإما كاذب. إذا هو كاذب فعليه كذبه، لأن الإنسان الكاذب بعد مدة من الزمان ينكشف ويخرج ويعادى من قبل الناس. فإذا هو كاذب نتيجة كذبه راح تورطه، لكن أكو احتمال أن يكون أيضا صادق. فإذا صادق وهو يقول ترى هات قضية والسماء تمطر عليكم دم والأرض ما أدري شو تسوي بيكم بعد الموت كذا وكذا يصير، إذا صادق احنا نتورط، فخلينا نرجع المسألة إلى قصر نشوف ويش أمره ويش قضيته حتى نتبين، مو داعي للعجلة أن واحد يروح يقتله. هذا الكلام لما طرحه ولم يكن متهما فيهم، لو واحد مثلا من بني إسرائيل أظن يجعدوه في هذا المكان، إذا كان واحد معروف أنه مؤمن بموسى ما يقبلون كلامه، ولكن لأنه كان يتظاهر بأنه معهم ومنهم وكان يكتم إيمانه في داخل قلبه ما تطرقت إليه الشكوك، ولهذا استقر رأيهم على أنه بالفعل ما هو داعي للعجلة، ليش نقتله؟ خلينا نشوف شو محتاجته، إذا سحر نجيب له سحر أقوى ونحاول فيه حتى أن نوقع شره. ففي الواقع أبطل مخطط قتل نبي الله موسى بمثل هذا الكلام. ربما إذا ما كان هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه ربما كان توجه أن يقتل فورا نبي الله موسى. القرآن الكريم يجيب هذه القصة في سياق التحسين وفي سياق ضرب المثل وفي سياق الثناء، لأن القرآن لما يمر على قصص الماضين ما يتركها هالشكل بنهوية. يقول بالنسبة إلى قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا أليس لنا مثل ما أوتي قارون كذا إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويحكم ثواب الله كذا كذا، آخر يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان له وما كان من المنتصرين. يجيب القصة ثم يعلق عليها، إذا يعارض اللي فيها يجيب هذا الزيل، ما استفاد، ما حصل نتيجة، الله ما يهدي كذا كذا إلى آخر. إذا كان يأيد الحكي إما يبقي هكذا وإما أن يأتي به في سياق المدح. هذه قصة مؤمن آل فرعون جاية في سياق المدح والثناء، أن هذا الرجل قام وقال هكذا وكذا وكذا. طيب، وهذه من الآيات التي أيضا يمكن الاستشهاد بها في قضية التقية، وأنه قضية التقية ليست أمرا حادثا في بلاد المسلمين ولا عند طائفة منهم، وإنما هي قضية ترجع بجذورها إلى حركات الأنبياء ودعوات الرسل، وتفتح إلا بابين. الباب الأول في معنى التقية شنو هو، والباب الثاني في فائدتها التي تجلت هنا في إنقاذ نبي الله موسى من الهلاك. أما بالنسبة إلى هل أن التقية هي النفاق كما يزعم بعض أهل التهريج أو لا، نقول بالضبط هناك معاكسة ومخالفة بين التقية وبين النفاق، يعني إذا هذا أبيض ذاك أسود، إذا هذا ليل ذاك نهار، تعاقد وتخالف بشكل واضح. فإحنا نتعجب أنه قسم من الناس ممن يسمون بالعلم يجي يخلي التقية بجنب النفاق وأنها تساوي، هذا إما أن يكون جاهل جهل مركب، وإما لا يدري عن الحقيقة ولكن يتغاضى عنها. والجهل عندنا جهلين، جهل بسيط، واحد يقول لك أنا ما فهمت هذا وما عرفته، واحد هو جاهل وما يدري أنه جاهل ما يدري ولا يعلم بجهله. أكو قسم من الناس يجي يقول لك والله أنا المسألة الفلانية ما أفهمها، هذا يسمونه جهل بسيط. أكو واحد ما يفهمها ويتطور أنه يفهمها وهو غير فاهم، هو جاهل بالمسألة وجاهل بجهله لها. شاعر يقول قال حمار الحكيم يوما لو أنفق الدهر كنت أركب. فيلسوف عند حمار حاجة السامعين يقول حمار هذا الفيلسوف الحكيم يتكلم يقول له الدهر في انطاف، انا ما كنت مركوب انا كنت راكب على صاحبي. ليش؟ يقول فانني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. انا جهلي جهل بسيط، يعني أدري عن حالي ما أفهم شيء، لكن هذا الفيلسوف اللي راكبني ما يفهم شيء وما يدري أنه ما يفهم بعد. فأكو قسم من الناس هكذا حالهم لما يجي يقرن بين التقية وبين النفاق، وهو صاحبي جاهل مركب. وإلا فرق كبير بين التقية وبين النفاق. أول فرق يقولون فرق في الموضوع والتعريف. شلون؟ قلنا التقية يعرفونها بأنها عبارة عن كتمان الحق عن المخالف له احترازا وفرارا عن الضرر الديني او الضرر الدنيوي. واحد عنده حق، عقيدة حقة، افكار سليمة، يشوف قدامه واحد مخالف له يمكن يؤذيه، يمكن يضره، يمكن يعتدي عليه، فيخفي عنه الحق في قلبه ما يتكلم به. هذا الحق امانه، فهي كتمان للحق خوفا من المخالف واحترازا عن الضرر الديني او الدنيوي. زين، النفاق شنو؟ تماما بالعكس، النفاق هو كتمان الباطل واظهار الحق على اللسان لاجل مصالح دنيويه او غيرها. هناك شنو اللي انكتم في التقيه؟ كتمان الحق. هنا اللي في النفاق شنو اللي انكتم؟ انكتم الباطل. هناك القلب مطمئن بماذا في التقيه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. إهلالك النفاق قلبه مطمئن إلى ماذا؟ إلى الكفر وإلى العصيان. إهلالك عمار ابن ياسر يقول أنا قلبي ثابت على الإيمان بس بلساني كلام قلت كلام باطل، بينما ذاك الآخر قلبه مطمئن بعقيدة أسلافه، يجي إلى مجلس الخليفة ويقول تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الصبيان بالكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا من نار. هذا قلبه مطمئن بماذا؟ لأنه ما لا جنة ولا نار ولا عقاب ولا الله ولا شيء، هذا كله كلك وكلام فاضي. زين، انت كنت تقول هذا الحكي تكبري المسلمين، توقف تقوم تقعد في الصلاة، هذا لسان اظهار للحق على اللسان بينما القلب مطمئن بالكفر والالحاد. فرق كبير بين كتمان الحق والقلب يكون مطمئن بالحق، وأن الإنسان يجري على ظاهر لسانه لفظة الباطل، وبين كتمان الباطل واحد يكون مطمئن قلبه إلى الباطل ومنعقد على الكفر بس تكبر تكبيرة لفظية ويقول أشهد أن لا إله إلا الله فقط بلسانه. لذلك لما القرآن يتحدث عن المنافقين يقول ذول يقولون إذا جاءك المنافقون فقالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليش لكاذبون؟ لأن في داخل قلبهم ما يؤمنون بأن هذا نبي، فقط بلسانهم. التقية بالعكس، من الممكن واحد يقول لا هذا مو نبي بلسانه، ولكن قلبه يقول أنه نبي مرسل عظيم إلى غير ذلك. فأولا في الموضوع يختلفان، موضوع هذا غير موضوع ذلك. ثانيا في الدوافع، الدوافع اللي تحرك صاحب التقية للعمل بالتقية هي أنه يريد أن يحتفظ بإيمانه وبشعائر دينه حتى يحصل الجنة، بينما المنافق يظهر كلمة التوحيد ويظهر بلسانه الإيمان حتى يحصل على مصالح دنيوية، وما يعتقد بالآخرة أصلا ولا يعتقد بثواب الله وجزائه. لكن الآن واحد لازم يمشي السالفة ويا الجماعة حتى يحصل على مصالح دنيوية. طيب، هذا دوافعه مادية دنيوية، وذاك دوافعه أخروية وإلهية ودينية، ففي الدوافع يختلفان. بقية دوافعها دينية، دوافعها إيمانية بقصد الحفاظ على الإيمان والوصول إلى جنان الرحمن، بينما النفاق دوافعه مادية لا تعترف بالآخرة ولا بالجزاء الأخروي، وإنما تريد أن تحصل المصالح العاجلة. ففي الدوافع يختلفان، يختلفان في الظروف. التقية معطرة بأوقات، مو كل وقت واحد يقدر يسوي التقية. واحد مثلا قاعد فيها المسجد اللي وياه كل من أبناء مذهبه يقول أنا أريد أتوضى وضوء التقية وأريد أصلي صلاة تقية، يقولوا لنا وضوء غير صحيح وصلاة غير صحيحة، أعدها مرة أخرى. مو أي وقت واحد يقول أنا أريد أسوي أعمال التقية، وإنما إذا حصل ظرفا بأن يكون هناك خطر أو خوف ضرر أو ما ذكره بعض العلماء من المدارات العامة وتحقيق وحدة المسلمين. إذا ظرف موجود يجوز القيام بأمور التقية، أما إذا ظرفها وزمانها ما موجود ما يجوز، والعمل اللي يسويه الإنسان في تلك الصورة يكون عملا غير صحيح. بينما المنافق ما يلاحظ هذه الأمور أبدا، قل ما دام أكو واحد قدامي زين خليني أنافق إياه، خليني أظهر ما يعجبه. طيب، وأنا ولو ما أعتقد بهذا، ما أعتقد بالتوحيد، ما أعتقد بالإيمان، ما أعتقد بالصلاة، ما أعتقد بالآخرة، ما أعتقد بالله، بس ما دام يشتري هالحج خلينا نبيعه. طيب، هذا نفاق لا يتحدد بوقت ولا بظرف ولا بزمان، بينما التقية لها ظروف معينة، لها زمان خاص، لها وضعية خاصة. وكذلك في الأحكام يختلفان في الأحكام، التقية تختلف عن النفاق. النفاق ما إله إلا حكم واحد عند جميع المسلمين، وهو أن النفاق حرام كتابا وسنة وإجماعا، ما إلى إلا حكم واحد. ما قعدنا نفاق جائز ولا نفاق مستحب ولا نفاق مكروه ولا نفاق واجب، ما كل حكم واحد، وهو أن النفاق حرام في كل أشكاله وظروفه، بينما التقية لا تتعدد أحكامه. بعض الأحيان التقية واجبة، لو أدى عدم التقية إلى تلف النفس يصير واجب أن الإنسان يمارس التقية لكي يحفظ نفسه. لو أدى ترك التقية إلى انتهاء الدين يجب على إذن التقية. وإذا انعكست السالفة، إذا أدت التقية إلى أن الدين يهلك وينتهي، مثل ما شخص إمام الحسين عليه السلام ذلك في زمنه، إذا يسوي تقية الإمام الحسين ينتهي الإسلام. تقية هنا ما يجوز. طيب، وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، يعني تتعدد بحسب ظروف المجتمع وظروف الشخص. بعض الأحيان الظروف تكون خانقة جدا تؤدي إلى تلف النفوس والأموال والأعراض، تقية واجب. بعض الأحيان لا، حتى ذلك تصير التقية حرام، فلها أحكام متعددة بحسب اختلاف الظروف والأفراد، بينما النفاق ليس له إلا حكم واحد. طيب، فإذا أمران يختلفان في الموضوع، يختلفان في الدوافع، يختلفان في الظروف، يختلفان في الحكم. شنو معنى أن واحد يقول التقية هي النفاق، وما دام الشيعة يسوون تقية إذن هم أهل النفاق؟ هذا كلام إما واحد يحمل على أغراض وأمراض في النفوس، وإما على جهل مركب مثل حمار الحكيم كما قال. طيب، تقية لو تم التوجه إلى ما تحققه من فوائد لعادت على كثير من الناس بالفائدة والمجتمعات بالأمن الاجتماعي. أول ما تحققه التقية حفظ النفوس والأعراض والأموال لحفظ النفوس والأعراض والأموال كما يقول شيخنا الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في كتابه القواعد والفوائد أنه ماكو شريعة إلا وجاءت لتحقيق هذه الأمور. طيب ماكو شريعة وجدت إلا لأجل هذا حتى النفوس تحفظ. إذا المجتمع صار عنده سعة الصدر وشرح النفوس بحيث يستطيع أن يقبل غيره، أنت يا بطريق تتعبد بهالطريقة تعبد بهالطريقة، أنا أتعبد بطريقة ثانية، لكم دينكم واليدين، وكل واحد يصير على ما يحب. إذا وصل المجتمع إلى الشكل ما في بعد مجال للتقية ومجوز التقية. هذا ما صار إلا في فترة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب على المنبر، والخوارج نشطوا في تلك الفترة. إجا واحد منهم والإمام أمير المؤمنين يخطب، فقال الإمام قاعد يخطب فوق المنبر، فقطع عليه حديثة وقال: لقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنت مشرك، أنت مبتدع. هذا الشخص شايف شلون تنقط وجهه؟ هذا قطع في وجه أمير المؤمنين. فتبسم أمير المؤمنين سلام الله عليه، أراد أن يكمل خطبته، رجع قرأ نفس الآية، سكت عنه أمير المؤمنين. مرة ثالثة فتبسم أمير المؤمنين وقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قل له: يا أمير المؤمنين ترى الشكل، هدمهم على كيفهم، اخذهم اضربهم اقتلهم كذا كذا. قال: ما دام حكاية ما دام كلام ما علينا منه، لا يروح يقتلوا لا يروح يعيطوا كتاب، كيفهم يريدوا يجون يصلون يا لا لا وسلم، يريدوا يصلوا في امان الله. عطاهم ما نمنعها عنهم، فلوس الخراج اللي نقسمها ما نمنعها عنهم، ما عنهم يسبون امير المؤمنين ما نمنعها عنهم. هذا قد أخلاقية في السلطة السياسية استثنائية. أما إذا أجيت شفت في بعض البلاد الإسلامية مثل في باكستان مجموعة من المخابيل يجي لك ناس يصلون يستقبلون قبلة ربهم، فيهم الشيخ الكبير الطاعن في السن ويرشى بالرصاص في المسجد مستقبلا القبلة. ليش؟ لأن هذا موالي لأهل البيت. هذا المجتمع مجتمع بائس في وعيه، إذا كان هالشكل مجتمع بطيئ في معرفته. وهنا مثل هالمجتمع يحتاج إلى التقية، هذا بدون شيء يحصل الجنون من هؤلاء. فكيف إذا واحد يتظاهر وتصير معركة وتصير مشاكل؟ لذلك التقية تأتي وتحفظ النفوس. هذا أمر. الأمر الآخر تحفظ العقيدة الموجودة عند الإنسان، يضمرها في قلبه، يتعمق فيها، يؤديها متى ما أمن الضرر. لأن الإنسان قدامه واحد من أشياء لكي يحمي نفسه: إما يترك دينه، يقول أنا ما دام مثلا، وهذا سوه طبعا بعض الناس، واحد نقل عن الإمام الصنعاني وهو من أئمة العامة يقول أن كثيرا من الفقهاء تركوا الصلاة على محمد وآل محمد خوفا من الأموي. ترك هؤلاء الفقهاء صلاة على آل محمد خوفا من الامويين، الامويين ما يقبلون الصلاه على ال محمد، تريد تصلي صلي على بيت محمد وحده فتركوها، فهذا ما يصير. الانسان حتى يكون حياته يروح يترك الحق، وش فائدته؟ انا حتى ابقى على قيد الحياه اترك الدين، اترك مذهب اهل البيت، اترك ولايه امير المؤمنين. زين انا حياتي انما جعلت لي حتى اوصل من خلال العباده والسير على طريق الحق اوصل الى الجنه، صحيح ولا لا؟ انما جعلت حياه الانسان حتى الله يشوف مشى عدل وتمسك بالحق او لا. فاذا ترك الحق علشان يحفظ حياته ما فائده هذه الحياه؟ فاما ان يترك الحق ويترك الدين ويترك العباده حتى يحافظ على حياته، هذا هو ممكن. او لا يظهر يقول انا هالشكل ورايي هالشكل، واللي يريد يريد واللي ما يريد هلم المبارز. في المجتمعات اللي يكون فيها مثلا المؤمن في اقليه يكون مغلوب، يكون مقهور، يكون مضطهد، يكون مقتول في بعض الحالات. فماكو طريق ثالث الا طريق التقيه، ان يعمق ايمانه في داخل نفسه ويكتمه عمن يخالفه ويضطهده ويؤذيه. هذا امر ثاني، انه تحفظ التقيه الايمان والعقيده في نفوس الناس. والامر الثالث تحقق الوحده الاجتماعيه. ما دامت المجتمعات بهالطريقه وبهالاسلوب وفيها هالحاله من التخلف وعدم قبول الاخرين، فماكو طريق الا ان واحد يمارس التقيه. نعم لو اجتمع، لو ارتقى المجتمع الى اعلى من هالمستوى ذكرنا، صار كل واحد يقدر ان يمارس عقيدته وشعائره وعبادته بارتياح من دون ان يؤذى من اطراف اخرى، انا ماكو معنى للتقيه، خلق المجتمع يقبل بهذا. اما اذا كان المجتمع راح يصير في تناحر وفئه تظلم فئه وتضطهد فئه اخرى لانها تختلف معها في عقيدتها، فافضل طريق لصيانه الوحده الاجتماعيه هي ان يظهر الانسان، ان يظهر الانسان ما يعجب غيره ويكتم في داخله الحق الذي يدين به. وهذا اللي سواه منه، سواه مؤمن آل فرعون، انقذ بذلك حياة نبي الله موسى، وانقذ حياة نفسه ايضا، وايضا احتفظ بايمانه وما سلب ذلك الايمان، كان عاقل. احنا وجدنا في سيرة الحسين عليه السلام في اواخرها ايضا بعض صور التقية بمعنى الكتمان والتخفي، كما هو الحال بالنسبة الى خروج الامام زين العابدين عليه السلام من الكوفة الى كربلاء لدفن والده الحسين عليه السلام. طبعا القضية تمت في اطار غيبي وضمن مدد الهي، ان الذي في الرواية عندنا لما جماعة اعترضوا على الامام الرضا انه انت كنت في المدينة وابوك موسى بن جعفر في بغداد، شو وصلك اليه حتى تقوم بتجهيزه وتسلم وصاياه؟ قال ان الذي مكن علي بن الحسين وهو في سجن في الكوفة ان يخرج حتى يأتي الى والدي في كربلاء فيجهزه مكنني من الوصول الى والدي. في بعض الحالات لابد ان القدرة الالهية واليد الغيبية تتدخل، والا لا يكون الامر كما ينبغي. لولا ان مثل هذا الامر حصل لبقيت جنازة الحسين عليه السلام معطلة ايام، ما ندري احنا هي تعطلت الان 6 ايام الى ان شاء الله سبحانه وتعالى ان يأتي علي بن الحسين الى كربلاء وان يجهز والده والشهداء والانصار. بقي بأبي وأمي 3 أيام. عجيب يعني هذا الجيش كيف طبع على قلبه جيش بني أمية، ولا سيما قائدهم عمر بن سعد. عمر بن سعد رحم الحسين من أرحامه، هو يقول في قصيدته: حسين ابن عمي. طيب الرحم ينشد إلى الرحم حتى إذا مختلف إياه، يقول ابن عمي وأخوي وكذا، ولو مختلف إياه تشوف جنازة، تشوف جثة معطلة على الرمضاء، ويجمعك معه رحم وتتركه هكذا وتنصرف. دفنوا كل تلك الجثث الحسنة لأمطار بني أمية كلها، دفنوها وتركوا جثث أهل البيت الزواقي هياكل القدس والنورانية تركت على الرمضاء. الحسين رحم ويا عمر بن سعد، ثم الحسين مسلم، يدعو الإمام مقترب الطاعة ويدعو لابن بنت رسول الله مسلم. ومن حق كل مسلم على المسلم الآخر أن يجهزه إذا مات. آلاف كانوا في ذلك المكان، ما الذي كان يكلفهم من الوقت من الجهد؟ دفن 70 جثة أو 100 جثة أو أقل أو أكثر، لكن هي الخفة وهي الحقارة وهي الدناءة عندما تتملك الإنسان والسيطرة عليه يصل إلى ما هو أدنى من الذئاب البشرية. فبقي أبو عبد الله الحسين عليه السلام على رمضاء كربلاء 3 أيام من غير غسل ولا تجهيز ولا تكفين ولا دفن، يوميا من الصباح إلى المساء تشرق عليهم أشعة الشمس الحارقة: إنه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا، تحمي أشعته العيون فكلما حاولن نهجا خلنه مسدودا، وتظله شجر القنا. سبحان الله، شلون تصوير رائع. يقول يحتاج الحسين الى ظلال، الظلال شنو؟ من كثرة الرماح المنغرسة والسهام فيه. وتظله شجر القنا حتى ابت ارسال هاجرة اليه بريدا، تطلع عدد من النسوة من نساء بني اسد يستقين الماء من الشريعة، وإذا يجون يشوفون المعركة هذه وعلى الرمضاء تلك الهياكل القدسية تتساطع منها الأنوار إلى عنان السماء، من هذول؟ من منهم كبيرهم؟ من منهم الصغير؟ لا يعرفون. لماذا؟ لأن الرؤوس كلها قد فصلت عن الأجساد، وإنما يعرف الإنسان برأسه وبوجهه. فإذا الرؤوس مرفوعة، إذا الرؤوس مقطوعة ومرفوعة على سنة الرماح وقد أخذوها إلى الكوفة، كيف يستطيعون أن يميزوا؟ لكن شافوا هذه أجساد تنبعث منها روائح طيبة، تنبعث منها أنوار طاقعة إلى عنان السماء، لذلك أخذتهن اللوعة. رجعنا إلى رجالهن في المضارب: قوموا، إلى متى أنتم جالسون؟ ما الخبر؟ فبدأوا يقصون على أزواجهن ما جرى: وإحنا جسدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حوار، أوصال كلها مقطعة وتقطع أنوارا، مقطوع حتى قنصرا من شفت اليمين، وحسينا ويمه ولد مثل البدر نوري تلاله، كسر الضرب والطعام ما غير جماله ما تنحص جروحا قمطر على شماله الله يساعد قلبه سجدة الاثنين وحسينا وفطر مراير نجسايد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيع حتى من الزندين كفينه قطيعه صاحب علم كنا وسلالته شميع رجع الرجال مع النساء الى حيث المطار واذا بهم يرون من بعيد رجلا قد اقبل من ناحية الكوفة تضيق لسامة وتنكر تباعدوا عن الجسد خافوا ان يكون من بني امية جاء ذلك الفارس نزل من على ظهر دابته نادى يا بني اسد احفروا حفرة هنا حفروا لحبيب بن مظاهر اخرى كبيرة للشهداء ثالثين ابن فضل العباس على شاطئ المثنات واما الرابع ففي وسط المعركة حفرها ثم نادى يا بني اسد علي بباري ماذا تصنع بالباري يا هذا قال اجمع ما تفرق وتطشر من اعضاء الحسين وحسينا وإماما نادى لا شكل يحصل يا بوي ولا حنوط ولا غسل نور عين ولا عمور منك بالآخر متصل باري اضل احملوني ذهب قلبي بالعجل نجمع وصالة ونراكبها ونلم ونقبر جاءوا له بالبارية جمع جميع الاوصال اللي انكسر اللي انهشم يا ايها الشاعر حتى قطعة قلبه اللي استخرجوها بالسهايم ما بقى غير الكريم على الرماح يبرى الحرام لما ثم نادى يا بني اسد خذوا من الخلف وانا اخذ من الامام ورفعت جنازة الامام على الرؤوس الله اكبر الله اكبر واحد اذا من عامة المؤمنين تشوف المشيعين الى عشرات ومئات واذا الحسين اللي شيع بين العابدين وعدد محدود من بني اسد الى ان وصله الى حفرة قبره انزله في ذلك القبر المستحب هنا ان يوضع خد الميت على التراب اسألك بالله ما الذي يوضع على التراب من جسد الحسين اراد ان يقبل ومقبل في وجهه في جبهته في خده لا كل هذا مع الراس مع الرماح وانما قبله في منحره ثم أهل التراب عليه وأخذ يخط الأرض بأنامله. هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عكشان ظمآن غريبا. جلس عند يندب أما الدنيا فبابك مظلما وأما الآخرة فبنورك مشرق. أما حزني فسرمت وأما ليلي فمتهب إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. أما هذا يا بني أسد فهذا قبر الحسين وذاك قبر حبيب، وأما تلك الحفيرة فقبر الأنصار، وأما أنا يا بني أسد فإمامكم علي بن الحسين. جئت لمواراة والدي. يا هذا الحسن اكو فد قبر ايضا على المسنات هناك هذا القبر علما؟ قال واما ذاك فقبر ابي ابي الفضل العباس. نادى وين شفينك يا عمي وين سيفك والعلايا؟ فعلو سلمة جنودك كان ما حرج الخيط وكان ما واحد كفو يسلب يتيم من الحرام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بهذه القلوب الخاشعة والدموع والعيون الدامعة، ارفعوا أيديكم للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى آخر المجلس. علنا نتوسل بالحسين عليه السلام ويحقق الله لنا رغباتنا وحاجاتنا، وكل منا ذو حاجة للدنيا وللآخرة، لنا ولإخواننا ولأحبتنا، من مرضى من مأسورين من غائبين من شباب من كبار من صغار. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بحبهم وارزقنا شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا واحفظ نسائنا، واستر علينا واستر على شبابنا وعلى نسائنا. اللهم وفقنا ووفقهم إلى صراطك المستقيم. اللهم وفق الجميع لسبيل الطاعة. اللهم اقمع المنكر والرذيلة من مجتمعنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. فرج اللهم عن جميع إخواننا المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف المرضى لا سيما المنظورين منهم. اللهم اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك. اللهم عجل فرج ولينا وإمام زماننا، وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأودائه والمحامين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه، إنك على كل شيء قدير.